بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في هذه الدقائق المعدودة أحببنا تسليط الضوء على ولادة الإمام سلام الله عليه بين الكتمان من جهة، بين ضرورة الكتمان وضرورة ووجوب الإعلان، حيث أن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه كان مأمورا من قبل الله سبحانه وتعالى بإخفاء ولادة خاتم الأوصياء، لما نعلم جميعا من الظرف العصيب الذي كان يعيشه سلام الله عليه، وكذلك كان من قبله أبوه الإمام علي الهادي سلام الله عليه، حيث كان في أشد الأحوال تضييقا وتشديدا من قبل السلطات العباسية آنذاك، كما جاء في بعض النصوص أن السيف كان يقطر دما، يعني كان أهل البيت الإمام علي الهادي سلام الله عليه والإمام الحسن العسكري يعيشان في ظرف تقية مكثفة، خصوصا وأن القوم السلطات العباسية آنذاك يعلمون أنه كما جاء في كثير من النصوص المتواترة أن الخلفاء والأئمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 12، فيعلمون أنه سوف يكون من هذه السلالة رجل يولد مولود يجعل الله سبحانه وتعالى على يديه هلاك دولة الطواغيت والظالمين وإحقاق الحق وإزهاق الباطل. لذلك كانوا يشددون التضييق والتنكيل على الإمام سلام الله عليه في كل الأحوال، حتى سمي بالعسكريين، وذلك لأنهما سجنا في العسكر، حيث أن السجن كما نعلم هنالك سجن سياسي، هنالك سجن جنائي، هنالك سجن عسكري، والمحكمة العسكرية هي من أقسى المحاكم وحتى في عصرنا الحاضر من ناحية التجديد ومن ناحية التضييق الذي يتعرض له الإنسان المسجون أو المحبوس والمتهم في قضية عسكرية. على أي حال ليس هذا موضع بحثنا، فقط إشارة إلى ما كان يعانيه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه من ظرف تقية مكثف آنذاك، وهو مأمور بإخفاء ولادة ولده الإمام الحجة بن الحسن سلام الله عليه للحفاظ عليه وللحفاظ على هذه السلالة وللحفاظ على الشريعة المحمدية من الاندراس، لأنه هو خاتم الأوصياء ولا يوجد من بعده وصي حتى يمكن أن يقال أنه يستشهد، إذا استشهد يقوم خلفه من بعده. الإمام المهدي هو خاتم الأوصياء، فلا بد أن تتحقق العدالة الإلهية والوعد الإلهي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، لا بد أن يتحقق هذا الوعد الإلهي من خلال بقاء الإمام الحجة بن الحسن سلام الله عليه. إذن هكذا كان الإمام الحسن العسكري، حتى جاء في الأثر أن السلاطين كانوا يبثون العيون لاستطلاع خبر الإمام المهدي من جوار الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه ونسائه، فإذن كان لابد من العناية في التكتم الشديد لولادة الإمام. ولذلك نجد أن نرجس أم الإمام سلام الله عليه لم يظهر عليها أثر الحمل إطلاقا إلا في ساعة الولادة، وأيضا في تكتم شديد ولم يعلم بها أحد إلا عمة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، حيث أمرها في البقاء عنده وبشرها بولادة الإمام في فجر ليلة 15 من شعبان. في مثل هذا الظرف كان يعيش الإمام الحسن العسكري، وكان مأمورا بالتكتم بأقصى حالات الكتمان لولادة الإمام المهدي المنتظر. لكن من جهة ثانية نجد أن الإمام العسكري سلام الله عليه كان مأمورا أيضا بإحقاق الحق وإظهار الحق وإعلام الأمة والأتباع وشيعة أهل البيت بولادة إمامهم الثاني عشر، وذلك لتحقيق الوعد الإلهي، وذلك لتحقيق كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: الخلفاء من بعدي 12. فلو لم يعلن ولو لم يصرح بالإمام الثاني عشر لكان هذا تجهيلا للأمة وانحرافا وتحريفا للمسار للشريعة المحمدية، وهذا ما لا يمكن أن يفعله إنسان متقي فضلا عن إمام معصوم سلام الله عليه. فإذا هذه الحالة وهذا كيفية الاندماج أو كيفية التلاقح بين وجوب بين ضرورة كتمان ولادة الإمام المهدي من جهة وبين وجوب الإعلان من جهة أخرى، هذا ما لم يقدر عليه وما لم يستطعه إلا الإمام المعصوم سلام الله عليه. لذلك نجد أن مثلا التاريخ يذكرنا بنبي الله موسى حينما تكتمت عليه أمه وألقته في اليم ووضعته في تابوت وألقته في اليم، لكن مع ذلك هنالك فارق كبير بين ولادة الإمام سلام الله عليه وولادة موسى، حيث أن نبي الله موسى لم يكن قومه قد أمروا فعلا باتباعه وبمعرفته، فضلا يعني عن اتباعه لم يؤمروا بمعرفته، حيث أنه لم يكلف بالرسالة إلا بعد انتهائه من 10 سنوات مع شعيب وبناته، وكان يرعى له الغنم آنذاك في مدينته. على أي حال، أما إمامنا سلام الله عليه فإن الأمة يجب عليها الاعتقاد ومعرفة إمام زمانها، من مات ميتة جاهلية، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فمنذ ولادة الإمام سلام الله عليه لا بد للأمة أن تعرف إمام زمانها بعد شهادة الإمام الحسن العسكري، فهنا جاءت ضرورة الإعلان. أم موسى لم تكن مكلفة بضرورة الإعلان عن ولادة ابنها موسى عليه السلام، بل كانت مأمورة بالكتمان فقط. أما الإمام الحسن العسكري كان قد تحرك باتجاهين: الاتجاه الأول اتجاه الكتمان الشديد جدا، والاتجاه الثاني هو ضرورة الإعلان والتصريح بولادة منقذ البشرية الإمام المهدي ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن ما هي، لو سئلنا كيف حاول الإمام سلام، أو ما هي الآليات والطرق والوسائل التي اتبعها الإمام سلام الله عليه للإعلان عن ولادة ولده الإمام المهدي سلام الله عليه، مع عدم غفلتنا عن ضرورة الكتمان، هذا نجعله في جهة، لكنه كيفية تحرك الإمام سلام الله عليه للتصريح والإعلان عن ولادة ولده يمكن أن نلخصها في 4 نقاط. النقطة الأولى أن الإمام العسكري سلام الله عليه كان قد أرى ولده للخلص من أصحابه في أكثر من مورد وأكثر من مكان. الإمام الحسن العسكري جاء بولده الإمام المهدي وأراه لبعض أصحابه، كما جاء في الرواية الشريفة عن الفزاري، كما جاء في كمال الدين طبعا للشيخ الصدوق رضوان الله عليه بسنده عن الفزاري قال: حدثني معاوية بن حكيم ومحمد بن أيوب بن نوح ومحمد بن عثمان العمري رضي الله عنهم جميعا قالوا: عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام ونحن في منزله وكنا 40 رجلا، فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي في أديانكم فتهلكوا، أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا. قالوا فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبو محمد عليه السلام. إذن هذه الآلية آلية المشاهدة قد استعملها الإمام العسكري سلام الله عليه، وإن كانت هي آلية نادرة وليس لكل الناس وليس في كل زمان وفي كل مكان، لكن الإمام يعرف الأشخاص الذين يأتمنهم على دينهم ويأتمنهم على الشريعة ويأتمنهم على كتمان السر وعدم البوح بولادة منقذ البشرية الإمام الثاني عشر سلام الله عليه. الطريقة الثانية إخباره هو سلام الله عليه، ليس بالضرورة أن يشاهده الآخرون، يعني شيعة أهل البيت ليس بالضرورة أن يشاهدوا، هذه واحدة من الوسائل. الوسيلة الثانية إخباره سلام الله عليه لشخص لجماعة بأنه قد ولد له المنقذ الموعود الإمام الثاني عشر سلام الله عليه، حين سواء كان هذا الإخبار عن طريق مباشر يعني شفهيا أو إخبارا كتبيا كما جاء أيضا في بعض الروايات، كما جاء أيضا في كمال الدين قال أخبرني بعض أصحابنا أنه لما حملت جارية أبي محمد عليه السلام قال ستحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم من بعدي. وهكذا في رواية ثانية حينما كاتب الإمام سلام الله عليه إسحاق القمي قال لما ولد الخلف أحمد بن الحسن بن إسحاق القمي قال لما ولد الخلف الصالح ورد عن مولانا أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام إلى جدي أحمد بن إسحاق كتاب فإذا فيه مكتوب بخط يد الإمام العسكري سلام الله عليه، وطبعا الذي أصبح فيما بعد هو خط الإمام المهدي سلام الله عليه، وهذا واحدة من النقاط الإعجازية في الغيبة الصغرى وفي حركة الإمام المهدي سلام الله عليه، أنه خلال 70 عاما مع تعدد السفراء لم يختلف هذا الخط، مما يدلل على أن صاحب الخط هو شخص واحد لم يتغير، وخصوصا أن هذا الخط يشابه خط الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. فإذا فيه مكتوب بخط يده الذي كانت ترد به التوقيعات عليه يعني على أحمد ابن إسحاق، وفيه ولد لنا مولود، هذا إخبار بالمكاتبة وليس بالمشافهة، فليكن عندك مستورا وعن جميع الناس مكتوما. طبعا أحمد ابن إسحاق في قم وقد جاءه الخبر من قبل الإمام العسكري بولادة ولده الإمام المهدي سلام الله عليه، فليكن عندك مستورا وعن جميع الناس مكتوما، فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته والولي لولايته، أحببنا إعلامك ليسرك الله به مثل ما سرنا به والسلام. هذه الطريقة الثانية. الطريقة والآلية الثالثة المتبعة التي اتبعها الإمام سلام الله عليه هي طريقة أنه عق عن ولده في أكثر من مجال ولأكثر من شخص، أن الإمام سلام الله عليه عق عنه الكثير من الذبائح وفرقها على أصحابه، قسم يعطيهم 4 ذبائح 3 2 ويقول هذه عقيقة عن ولدي الذي ولد آنفا. الطريقة الرابعة وهي الطريقة التي أحببنا تسليط الضوء عليها، وهي أن الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن العسكري أولم ولائم كبيرة جدا في ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذه تستدعي التوقف والتأمل. حينما يولم الإنسان وليمة ضخمة كما سوف يأتي بالأرقام يتساءل المجتمع لما هذه الوليمة الطويلة العريضة الضخمة جدا بالآلاف أولم لهم الإمام سلام الله عليه. حينئذ إما أن يكون قد توفي مثلا خليفة من الخلفاء وهذا ما لم يحدث، وإما أن يكون شخصا عظيما خليفة أو ابن خليفة قد تزوج وهذا أيضا ما لم يحدث، وإما أن تكون هذه الولائم ولائم الأفراح لمولود قد ولد، هكذا سوف يتساءل الناس. فإذا أراد الإمام سلام الله عليه من خلال هذه الولائم أن يعطي رسالة ولو على مستوى الإشارة والتلميح، ليس بالضرورة أن يكون على مستوى التصريح، أن يعطي إشارة إلى الأمة بأنه قد ولد له مولود وهو الإمام الثاني عشر. نلاحظ هذه الرواية جاء كما جاء في كمال الدين عن أبي جعفر العمري قال: لما ولد السيد يعني الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف قال أبو محمد: ابعثوا إلى أبي عمرو. فبعث إليه يعني عثمان بن سعيد النائب الأول، فصار إليه فقال له: اشتري 10,000 رطل خبز و10,000 رطل لحم وفرقه، أحسبه قال على بني هاشم، وأبقى عنه بكذا وكذا شات. الآن لو أحببنا لو أردنا أن نراجع هذه الكمية من الطعام بصورة سريعة، نجد أن الرطل يعادل ما يقارب من نصف كيلو، 450 غرام، تقريبا نصف كيلو لحم، نصف كيلو. فحينما يقول 10,000 رطل لحم يعني ما يقرب من 450 4,500 كيلو لحم، مضافا إلى أنه 4,500 كيلو خبز. هذه الكمية الهائلة التي أولم بها الإمام سلام الله عليه وفرقها على أصحابه وعلى أتباعه وعلى بني هاشم، حيث أن لو حسبنا أن الكيلو غرام الثريد يعني اللحم مع الخبز يأكله 4 أشخاص لكان المجموع ربما 16,000 شخص قد أكل من طعام ولادة الإمام سلام الله عليه. ولو كان هؤلاء 16,000 كل واحد قد أخبر شخصا واحدا 16,000 أو 18,000، المهم لو كان كل واحد من هؤلاء الذين أكلوا من طعام وزاد ولادة الإمام سلام الله عليه قد أخبر شخصا واحدا لزاد العدد إلى الضعف، 36 إذا كان 18,000 يكون 36، ولو أخبر كل شخص 2 لتضاعف العدد. إذن بهذه الطريقة الحكيمة وهذا المنهج العملي والسلوكي للإمام سلام الله عليه في الحفاظ من جهة على الكتمان واستعمال آليات فعلية وعملية للتأكيد على ولادة الإمام المهدي المنتظر، كانت هي خير وسيلة للحفاظ عليه سلام الله عليه وللإعلان من جهة على ولادته سلام الله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.